بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا قرانا امس بعض الكلام الذي نقره شيخ الاسلام رحمه الله عن النبي عبد الله بن حذيفة. هل ما يدعيه بعض غلاة الصوفية من معرفة المقامات والمقادير هل هو من الفراسة؟ ها؟ ليس هذا، بل هو قلنا من ماذا؟ من ادعاء علم الغيب، ومن ادعاء شيء ليس لهم فيه سبيل. ثم قال ابن خفيف رحمه الله أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قلنا ما هو التي تكون أنكرها السلف وهي بدعة وضلالة؟ ها؟ التي تكون على إيقاعات موزونة وفيها تكلف وتعلم وليست مما تسمح به الطبيعة. وأما ما كان على الطبيعة وسمحت به فهذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع. طيب نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن أبي عبد الله بن خفيف قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قال: وأن القصائد بدعة، ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، هذا القسم الأول. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. الرباعيات هي المنظومات التي تتألف من وحدات، وكل وحدة يكون فيها أربع أبيات لها قافية معينة، مشهور هذا في كتب العلماء، يكون لهم رباعيات. قال: واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. هذا فيه قسم القصائد إلى قسمين. والمراد بالقصائد أي القصائد التي يلقيها الصوفية وينشدوا لها بألحان وإيقاعات معينة. القسم الأول قال: ما كان فيه ذكر الله تعالى وذكر نعمه، وفيه ذكر للصالحين ونعت للمتقين، فهذا جائز، مع أنه ذكر أن الاشتغال بغيره من القرآن وذكر الله تعالى أولى. والقسم الثاني وهو الذي أطلق فيه أنه كفر، فما معنى أنه كفر؟ قال: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. هذا الكلام يحتمل معنيين. المعنى الأول أن المراد وصف المرئيات ونعت المخلوقات أي بصفات الله عز وجل، يصفها بصفات الخالق سبحانه. كما يدعون لبعض مشايخهم وكبرائهم صفات الإلهية، وهذا لا شك أنه ماذا؟ كفر. كان يأتي بالقصائد التي فيها نعت المخلوقات وصف المخلوقات بما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا هذه القصائد التي فيها وصف هؤلاء المخلوقين وتنزيلهم منزلة الألوهية كفر. وهذا هو ظاهر سياق كلام المؤلف رحمه الله. والمعنى الثاني الذي يحتمل من هذا الكلام قال: فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغنى والرباعيات على الله كفر. يحتمل أيضا أنهم يدعون أن الله تعالى يسمع لهذه القصائد، أي سماع محبة لها ورضا عنها. كما أن الله تعالى استمع لنبي حسن الصوت، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن إن استمع. قالوا: فكذلك هذه القصائد يستمع لها ويحبها ويرضاها. قال: فاستماعها، الذي ينسب استماعها إلى الله عز وجل، هذا القول كفر. كيف أن الله تعالى يرضى بهذه الأمور المحرمة ويقرها ويحبها من فاعليها؟ محتمل أيضا هذا، والاحتمال الأول أظهر في كلام المؤلف، أن المراد أن يصف المخلوقين بصفات هي صفات الله عز وجل، وينزل المخلوقين منزلة الخالق سبحانه وتعالى، وإلا فهو كلام فيه إشكال وليس بواضح. نعيد نقرأ. أما القسم الأول واضح. قال: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع، يعني الإيقاع هو الغناء، اتفاق الأصوات ووزنها، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين، أي يأتي بقصائد فيها وصف لمن؟ لهؤلاء الرقاصين الذين يرقصون ويكون لهم إيقاعات وموسيقى يرقصون عليها. على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. يعني إذا نظرنا من أحكام الدين نجد أن هذا الفعل ماذا؟ فسق. ومن أحكام التواجد، والتواجد هو من الألفاظ الصوفية، فيكون هذا من اللهو واللعب. قال هنا في الحاشية: يطلق بالفتح الوجد على الحب، وبالكسر على الحزن. قال: والتواجد عند الصوفية استقلاب الوجد بالذكر والتفكر، استقلاب الوجد بالذكر والتفكر. والوجد ما يرد على الباطن من الله فيكسبه فرحا أو حزنا، ويغير عن هيئته ويتطلع إلى الله، وهو فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات نفسية ينظر منها إلى الله تعالى. قال: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هي هذا من البدع، وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله وألف في مسألة السماع، ولابن رجب رحمه الله رسالة مفيدة ضمن مجموع رسائله الذي في المكتبة سماها نزهة الأسماع في بيان مخالفات السماع أو نحو ذلك، وبينوا أنه بدعة ابتدعه الصوفية وليس لهم في ذلك أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. قال: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن كذا في نسخة، في بعض النسخ ليست موجودة عندكم موجودة. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. قال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. لماذا؟ كان العباد والنساك في ذلك الزمان ينكرون سكنى بغداد لما فيها من الترفه ولما فيها من الملك. وجاءت آثار كثيرة عنهم، نقل هنا منها في الحاشية أن أهل الزهد والنساك وأهل الورع كانوا ينكرون سكنى بغداد. نقل عن ياقوت الحموي أنه قال في معجم البلدان: قال: ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد، وعلتهم في الكراهية ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعصف. وكان الناس وقت كراهية من المقام ببغداد غير ناس زماننا، إلى آخر كلامه. وبعضهم نظم: قل لمن أظهر التنسك في الناس وأمسى يعد في الزهاد، إلزم الثغر والتواضع فيه، ليس ببغداد منزل العباد، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد. هذا الشاهد من قول بشر الحافي: لا يسكن بغداد من يسمع ذلك، أي أن هؤلاء الذين يظهرون الزهد ليسوا بحقيقة، ولو كانوا زهاد لما سكنوا في أماكن الترف. وقال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير، والفقير ومن الاصطلاحات الصوفية، قال ابن القيم رحمه الله: وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله. هذه مرتبة الفقر عند الصوفية، معناها التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. أي يسير إلى الله تعالى ويتجرد عن غيره ويقطع علائق التي تحول بينه وبين الله عز وجل عن قلبه. قال: أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. ولم أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. ممكن حمل الفقير هنا على ماذا؟ على ظاهرة الذي ليس عنده مال. فمن عجز عن الصبر، يعني حتى ذكر بعضهم أن الفقر هو أن لا يستغنى إلا بالله وأن يترك الأسباب كلها، هذا إن استطاع قال أن يصبر فهو أولى وكان أعلى، وهذا من كلام الصوفية. قال: أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف، أي كأنه لم يفعل الأسباب ولم يبذل، مع أنه قد أنكر عليهم هذا الأمر ابن خبيب رحمه الله، فكأن هذا ليس مراده، مع أنه ظاهر الكلام هذا الأمر، وسيأتي أنه ينكر ترك المكاسب. قال: إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، أي يجوز له السؤال، الكلام الآن في السؤال، ولم يتكلف أي لم يسأل الناس، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله الحديث فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه منه. لكن هل في الحديث جواز هذا السؤال وأن ذاك أعلى منه؟ الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا إقرارا، فقوله خير له من أن يسأل الناس هل معنى أن سؤال الناس جائز وأنه كونه يحتطب خير له من أن يسأل؟ لا، ليس من حيث الجواز، فليس في دليل على ذلك، وإنما فيه أن الأفضل له أن يذهب يتكسب ولا يبقى يسأل الناس، هذا هو الواجب عليه وهو أفضل. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة في أحاديث كثيرة وأخبر أنها لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، فهذا القول ليس على إطلاقه، أنه إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله لو كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. واستدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يذهب يحتطب خير ممن يسأل، أي أن السؤال جائز ولكن الذي يحتطب ماذا؟ خير منه، وليس هذا المراد بالحديث. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المسائل في أحاديث كثيرة إلا لمن أبيحت له. قال ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام، كذا عندكم عليه السلام، الصلاة والسلام، الغناء ينبت النفاق في القلب، روي مرفوعا هذا وفي إسناد رجل مبهم، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أخرج ابن أبي الدنيا وغيره أن النفاق، أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف. وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. طيب كما تقدم يعني إما أن يراد به أي غناء الذي فيه وصف المخلوق بصفات من؟ بصفات الله عز وجل وتنزيل المخلوق منزلتها، هذا الذي يكون كفرا. أما سائر الغناء من الملاهي والمعازف فهو ماذا؟ فهو فسق وليس بكفر. والذي نختاره قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، أي نترك المراء، المراء كما تقدم هو جدال مصحوب بماذا؟ بشك تشكيك فيه، فلا يجوز المراء في الدين، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مراء في الدين كفر، إذا صار يشك في أمور الدين وأصول الدين يكفر هذا. والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق تقدم أنه لا يصح الإطلاق بأنه مخلوق ولا غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، هذا قول أهل وحدة الوجود، يقولون إن من الأولياء من يكون أفضل من الأنبياء والرسل، بل يقولون هكذا الولي أرفع من النبي والرسول، حتى قال بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وهذا القول كفر. قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، ما المراد بالوسائط؟ أي الرسل، يعني الذين يقولون نحن نتلقى عن الله مباشرة، هذا كفر. فلان هذان قولان فيما يتعلق بالرسول كلاهما كفر. القول الأول أن يقول ماذا؟ إن المرسل إليه يكون أفضل من من؟ من الرسول، كما أن الأولياء أفضل من الأنبياء والرسل. ثم قول من يقول بإسقاط الوساط على الجملة، يقول لا نحتاج إلى أخذ الدين أو الشريعة من طريق من؟ الرسول، بل نأخذها عن الله مباشرة، هذا أيضا كفر. ومن متأخريهم، هذا لا زال من كلام ابن خفيف ينقل عن عبد القادر الجيلاني،
أو قد انتهى. نعم هذا النقل من كلام شيخ الإسلام ليس من كلام الجيلاني، كأنه هو هذا متأخر الجيلاني على ابن حفيف.
ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي.
ها عندي الجيلي، وش عندكم؟ ها الجيلي هو الجيلاني.
قال في كتاب الغنية،
غنية الطالبي لطريق الحق، هو ضمن هذه الكتب التي مسكوها هنا، طيب منه نسخ كثيرة. انتهى ابن خفيف، آخر كلام ابن خفيف عند قوله فقد كفر، انتهى كلامه، ثم نقل عن هذا المتأخر.
قال في كتاب الغنية، كتاب الغنية فيه نقول يعني فيه كلام طيب بعضه، وينقل منه العلماء في إثبات الصفات، وعبد القادر الجيلاني ما ينقل عنه بعضه ماذا مكذوب عليه وزادوا فيه، هو عنده تصوف، ولكن تجد الأئمة يثنون عليه كالذهبي وابن كثير وشيخ الإسلام، وأنه كانت له هفوات وزلات، وكثير مما ينسب إليه هو ماذا كذب وليس بصحيح، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله مدحه وقال الشيخ الإمام العالم العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء، إلى أن قال وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه والله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه. وهكذا ابن كثير رحمه الله قال ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالاة، وقد كان صالحا ورعا، إلى أن قال وبالجملة كان من سادات المشايخ. وقال ابن رجب وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة. وهكذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. وقد ذكر شيخ الإسلام عنه أنه سئل هل سيكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل، سئل عبد القادر قال لا كان ولا سيكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل، أنه ينكر على من يعتقد خلاف عقيدة أحمد، وكانت له هفوات كما قال الذهبي ومآخذ في أقاويله ودعاويه، وكثير من ذلك يكذب عليه. وكتاب الغنية هذا فيه كلام طيب في مثلا إثبات الصفات، في إثبات العلو، في إثبات الاستواء، وسينقل منه شيخ الإسلام هنا بعض النقول. قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع،
الصانع المراد به من يطلقونه على الله سبحانه وتعالى، وهل هو من أسمائه؟ ليس من أسماء الله، إنما هو من صفات الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، فالصانع من صفات الله عز وجل الصنع، ويطلق على الله عز وجل الصانع من باب الإخبار وليس من أسمائه.
قال أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان.
هذا رد على ولا الصوفي الذي يقولون في كل مكان،
بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف.
الله أعلم هل لهذا دليل أنه في كل كتاب مذكور، يحتاج دليل.
وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا،
أي إثبات الصفات على المعتقد الصحيح،
ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا.
قد نقل شيخ الإسلام نقول كثيرة في هذا الكتاب، وهو لا يزال ينقل عن ابن عبد البر وعن ابن البيهقي نقرأ. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ الذي هو التمهيد لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه. من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، يعني إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه على العرش وأنه ينزل كما يليق بجلاله. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان. هذا إجماع ينقله أنهم فسروا المعية بماذا؟ بالعلم، إجماع السلف. وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها الصفات ولا ينكر شيئا منها على ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون لمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. كل هذا الكلام واضح، هو كلام السلف وأجمعوا عليه في مسألة إثبات العلو لله وإثبات الاستواء وفي مسألة إثبات الصفات، وتقدم معنا كثير من النقول في هذا الأمر، وأن هذه عقيدة السلف التي كانوا عليها. قال وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قلنا كان تأويله لأي نوع من الصفات البيهقي وأمثاله، كانوا يؤولون الصفات الفعلية، وهم من تأثر بشيخ الحليمي وكان على ذلك، ولعل شيخ الإسلام يقصد هذا مع توليه المتكلمين أي كأمثال الحليمي ونحو من كان البيهقي يتتلمذ على أيديهم ويكون معهم. قال من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، لا يحتاج إلى هذا التفصيل، لا من حيث الجارحة ما جعل السلام نثبت لله تعالى ماذا يدين وهما صفة له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، مع أننا نؤمن أن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا نقول يتبعض ويتجزأ كما هو معلوم. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، الشاهد فيها كلها ماذا إثبات اليدين. وذكر الأحاديث الصحيح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخك فيك من روحه،
الحديث الصحيحين. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، البخاري الحديث الصحيح. وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، والخير في يديك، والذي نفس محمد بيده، كل أحاديث الصحيح. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقول المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقول يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقول يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح.
وبيده الأخرى ماذا؟ قسط. نعم، جاء في بعض الروايات القبض. نعم، قال في الأصل القسط وما أثبت في الصحيحين القبض في الصحيحين.
وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة.
حديث الصحيح المسند للشيخ عليه أبي هريرة في سنن الترمذي.
وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره
جاء ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وإسناده صحيح إن الله لما خلق آدم مسح ظهره. وجاء ذلك في حديث ابن عمر وفي حديث عمر وفي إسناد حديث عمر ضعف، تقدمت معنا في شرح الطحاوية، ولكن حديث أبي هريرة سنده صحيح وله طرق كثيرة.
إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. حاصل هذا أن البيهقي نقل هذه الأدلة في إثبات ماذا؟ اليدين وسائر صفات الله سبحانه وتعالى، أثبتها كما أثبت اليدين لله عز وجل، أي من الصفات الخبرية بخلاف الصفات الفعلية، فقد تقدم معنا أنه يؤولها. طيب، ثم واصل في النقول أيضا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.